الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في شرح أو في الفتاوى المجلد الأول صفحة 20. في هذا المقطع الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم في حقيقة الألوهية ويذكر قواعد هامة في الألوهية. تكلم أولا في حقيقة الألوهية وعلاقتها بالربوبية، وأيضا بعض أنواع الألوهية، ثم يقعد قواعد جيدة سيذكرها مفصلة بعد ذلك، قواعد في حقيقة الألوهية. نعم. أبو ناصر.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الآية. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب روح الدين كما هو الواقع.
يقصد بهذا ما عنون له من قبل، وهو توحيد الله عز وجل بالربوبية والإلهية، وإخلاص الوجه له، وكذلك إخلاص العمل والعبادة والاستعانة. هذا الأمر الذي هو تحقيق التوحيد بهذه المعاني ابتداء من الربوبية فالإلهية، والتي تشمل التعظيم لله عز وجل والعبادة والاستعانة، والتي جماعها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هذا الأمر هو قطب رحى الدين الذي هو الغاية الكبرى لأن من أجلها بعث الله الرسل، وهو الغاية الكبرى التي يسعى إليها كل موحد وكل مخلص لله عز وجل، تحقيق التوحيد بمعانيه جملة وتفصيل، وأن هذا هو ما أطبقت عليه النصوص والأحاديث وإجماع الأمة، وهو قطب رحى الدين. نعم.
ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. فبيان ما ذكرته من وجوه،
هذه هي اللي أشار إليها بأنها قواعد، هذه قواعد في توحيد العبادة، أو على صح قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. الوجوه في الحقيقة تمثل قواعد ذهبية عظيمة ترجع إليها جميع مسائل توحيد الربوبية والإلهية، توحيد العبادة وإخلاص العمل لله عز وجل ترجع إلى هذه القواعد. نعم.
أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية، إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين.
أي معنى الأصل الأول اللي هو أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو، يعني يحقق العبد له، يحقق توحيد العبودية أو توحيد الإلهية لله عز وجل، هذا هو الأول، تحقيق الإلهية أو تحقيق توحيد العبادة لله عز وجل. والثاني من معنى الربوبية، ذلك بأن الله عز وجل هو الذي يقدر المطلوب وهو الذي يقدر المكروه، والنزعة إلى حب المطلوب وإلى دفع المكروه نزعة تجعل الإنسان يلجأ إلى من يقدر على ذلك، نزعة فطرية غريزية، فكل إنسان لا بد أن يميل وينزع إلى جلب النافع وحب المكروه وإلى دفع الضار وكراهية المكروه، ثم هذه النزعة لا بد للإنسان فيها أن يلجأ إلى من يقدر على دفع على جلب النافع، وهو الذي خلق هذا النافع وهو الله عز وجل، ويقدر على النفع به، وكذلك الذي يقدر على دفع المكروه وهو الله عز وجل الذي خلق المكروه ابتلاء ويقدر على دفعه. فهذه المسائل يجتمع فيها معنى الربوبية ومعنى الإلهية. أما معنى الربوبية فهو واضح في أن الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء النافعة والضارة، وهو الذي أوجدها وقدرها قدرا، وهذا من باب الربوبية. وجانب الألوهية وهو أن العبد إذا عرف ذلك، عرف أنه لا يقدر على جلب النفع مطلقا ولا دفع الضر مطلقا إلا الله عز وجل، فمن هنا يحقق على هذا الأساس توحيد الإلهية، وهو الاستعانة بالله عز وجل بدعوته وتوحيده وطلبه سبحانه دون سواه. نعم.
الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له.
الوجه الثاني هو القاعدة الثانية. نعم.
فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، وهو يحب ذلك ويرضى به، ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة للعبد وسعادته ونعيمه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه.
يعني بذلك أن الآية هذه اشتملت على الإلهية وعلى تقرير الإلهية والربوبية، فالذين حصروها على معنى الإلهية أخطأوا، والذين حصروها على معنى الربوبية أخطأوا، فقوله عز وجل فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا تعني أنه لو كان في الأرض والسماوات وجميع الكون معبود غير الله لفسدت، لأن العبد لا يمكن يتوجه إلى إلهين، إذا توجه إلى إلهين توزعت رغبته وتنازعت العبودية فيه أكثر من معبود، فمن هنا تفسد حقيقة التوجه ويفسد الإخلاص. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو كان هناك أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل لكان هذا المستحق مستحق لكل معاني العظمة والجلال، وهذا لا يتنافى مع تدبير الكون. هذا أمر. الأمر الآخر كما أنه أيضا الآية تضمنت الربوبية، فإنه لا يمكن أن يكون للخلق مدبر غير الله عز وجل، ولو كان هناك تدبير من غير الله عز وجل معه في الكون لتعارض التدبير وتناقض وتساقط، ومن هنا يفسد الكون. ومفهوم الآية بني فيه معنى الربوبية معنى الإلهية على معنى الربوبية، فإذا كان معنى الآية أنه لا رب للخلق غير الله عز وجل فكذلك لا معبود غير الله عز وجل، أو لا يستحق العبادة، أو لا معبود بحق إلا الله. فإذا الآية تضمنت نفي الربوبية عن غير الله والإلهية عن غير الله، وهي متلازمة وتتضمن المعنيين بوضوح. نعم.
واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو
كان يشير بهذا أنه ما دام العبد كادح والله عز وجل جبله على الكدح، وأنه لا بد أن يتعب وينصب في هذه الحياة، فكونه ينصب فيما يرضي الله عز وجل خير له في مآله وعاجل أمره وآجله من أن ينصب في غير مرضات الله عز وجل. وعلى هذا فإن توجه العبد إلى الربوبية ثم توجه العبد إلى الإلهية توجه ضروري بمقتضى الفطرة، مقتضى الشرع، ومقتضى العقل السليم، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يجلب نفسه السرور الكامل في الدنيا والآخرة إلا بتوجه إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أيضا أن يسلم من الكدح والتعب والنصب إطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك، ما دام الإنسان كادح فكونه يكدح فيما يرضي الله عز وجل ذلك خير له في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. نعم.
ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
يعني بذلك أن الإنسان العبد إذا تعلق بغير الله عز وجل فإن تعلقه لا بد أن ينتهي، مهما كان سروره وتعلقه بغير الله فإنه سرور مؤقت. فأولا الإنسان أو العبد الذي يعني يعلق أماله وسروره بغير الله عز وجل وقد يجد شيء من السرور المؤقت من متاع الدنيا وشهواتها أو الركون إلى أحد من الخلق أو الألوف للأشخاص أو نحو ذلك، فإنه أولا لا يدوم على ذلك، بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام ينتقل يسأم من هذه اللذة وينتقل إلى لذة أخرى ويمل. وأمر آخر، لو فرضنا أن الإنسان بقي طول عمره ملتذ بشيء من الملذات التي يصرف بها عمله إلى غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان والمحبوبات والشهوات والمطعومات والمشروبات وغيرها، لو فرض أن إنسان طول عمره صرف هذه اللذة والسرور أو وجد اللذة والسرور بغير الله عز وجل فإن ذلك لا بد أن ينتهي. هل الإنسان يخلد؟ لا يخلد. فعلى هذا لا يمكن يكون السرور الدائم والنعيم الدائم والفوز الدائم إلا باللجوء إلى الله عز وجل والتنعم بعبادته والتلذذ بمناجاته عز وجل، لأن ذلك هو السرور الدائم الذي يبقى للعبد في دنياه وآخرته. ولو جاءه ما يشوبه في الدنيا من التقصير وغيره فإن العبد يلقى جزاؤه في الآخرة حتما. أما السرور واللجوء والاستئناس والاطمئنان إلى غير الله عز وجل فهو مؤقت، ويشوبه شيء من الحذر وترقب العجز والموت والهرم وغير ذلك من الأمور. ثم إنه الغالب أن الإنسان لا يدوم له سرور، وإذا استر بشيء انتهى بنكد، ثم قد يستر بشيء ويمل منه وينتقل إلى شيء آخر. فهذه طبيعة الإنسان، ما عدا السرور والالتذاذ والطمأنينة بالله عز وجل فإنها تدوم وتبقى في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفرق. نعم.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. وعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه.
يعني الشيخ هنا رحمه الله يعني أو يريد أن يبين أن حقيقة العبادة لله عز وجل إذا توافرت فيها شروط الإخلاص والاستقامة والخشوع وغير ذلك من الأمور التي تجلب قوة الإيمان في واليقين في قلب، أن هذه العبادة في حقيقتها لذة وليست نصب. النصب أمر شكلي خارجي عارض، بمعنى أن الإنسان قد يتعب بدنه في بعض وجوه العبادة كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبعض العبادات قد يتعب بدنه، لكن ليس المقصود هنا مجرد التعب العبادة بدن، ثم التعب هذا تعب عارض يعوضه ما يجده العبد من اليقين ومن قوة الإيمان ومن لذة المناجاة لله عز وجل. فمن حقق العبادة على أوصافها الحقيقية لا يجد المشقة التي يستشعرها الناس، بل يجد اللذة والقوة ويجد المتعة في الأعمال وإن كانت شاقة ظاهرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من حقق العبادة لله عز وجل وهو أخشع الخاشعين لله كان يقول إذا حزبه أمر: أرحنا يا بلال بالصلاة. هذا الفرق، أرحنا يا بلال بالصلاة، بمعنى أنه إذا شعر بمشقة تعب من عمل وجد أن الصلاة راح، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه لا تتأتى، مع أن الصلاة فيها نوع من يعني المشقة نسبي تحتاج إلى تهيؤ ووضوء وركوع وسجود وطرد للنوم والكسل وطرد لعوارض التي يتعب الإنسان في طردها من وساوس الشيطان والأفكار والأوهام والإصرار على الخشوع والمداومة عليه، كل ذلك متاعب جسمية ونفسية، ومع ذلك يجد فيها الإنسان الموقن إذا توافرت فيه شروط الإخلاص واليقين والخشوع يجد اللذة فينتفي المشقة. إذا المشقة أمر عارض ليست في أصل الأعمال، فأصل الأعمال التي يتوجه بها العبد لله عز وجل ليس فيها مشقة، بل تنسجم مع طبيعة ما ركب الله عليه الإنسان في جسمه ونفسه وروحه وقلبه. كل العبادات التي تعبد الله بها الناس سواء كانت أعمال ظاهرة أو أعمال قلبية، كلها في الأصل أنها ينسجم معها القلب والروح والنفس، وتسعد بذلك الجوارح والأعمال القلبية، تسعد بذلك أتم السعادة، من هنا تنتفي المشقة التي يتصورها كثير من الناس. نعم.
ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل. الأصل الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. في صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها.
يقصد بالأصلين هنا: أولا أن الإيمان بالله عز وجل هو غذاء الروح وغذاء القلب، بمعنى أن الإنسان يجد فيه القوة والسعادة والطمأنينة والأمن وكل معاني السعادة التي يسعى إليها الناس ويطمحون إليها، هذا في الدنيا. وكذلك الأصل الثاني في الآخرة، وهو أن بعبادة الله عز وجل يحصل النعيم في الآخرة بنوعين: التنعم بالمخلوقات، وأيضا النعيم بما يكرم الله به عباده برؤيته سبحانه. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. فهذان الأصلان يغفل عنهما كثير من الناس، وكثير من الذين تكلموا عن مسائل التكليف والعبادة والأحكام يغفلون عن هذين الأصلين، ولا نجد هذا إلا عن إدراك هذا بشكل واضح إلا عند يعني بعض الأئمة، بل عند أئمة السنة. وللشيخ شيخ الإسلام رحمه الله في هذا قصة ملخصها تدل على إدراك لهذا المعنى وسعيه إلى هذا. قصة وهو أنه كان له ورد طويل يورد به، وفي يوم من الأيام كان معه تلاميذ ومنهم ابن القيم، ويظهر لي أنهم كانوا في مهمة يريد أن يذهبوا إليها، لكنه بعد الصلاة أي شيخ الإسلام جلس طويلا يورد فنسي من حوله حتى ارتفعت الشمس وطال عليهم الوقت، وهم استحوا أن يقولوا له شيئا، وهو مستمر في لجوء إلى الله عز وجل وورده كالعادة. فلما التفت فطن أنه نسيهم، وقال: هذا غذائي اليوم الذي أتغذى به، اللي هو الورد واللجوء إلى الله عز وجل. يعني انسجم وسمت روحه واطمأن قلبه بهذه العادة حتى أنه نسي شغله وحبس الناس من حوله. فهذا يعني يعتبر نموذج للشعور بالغذاء التغذي بعبادة الله عز وجل. نعم.
وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. الوجه الثالث،
هذا يعتبر القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في تحقيق التوحيد، في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضاً محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو لا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. الوجه الرابع أن تعلق القلب بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمته يقول: أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتوله في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. رواه الترمذي وغيره. الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة. وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. الوجه السادس: أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما. وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس، كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة. وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه، وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه.
والشيخ هنا استثنى أكثر من مرة، يقول إلا إذا كان لله أو كان العمل لله أو كانت المحبة لله، يستثني في هذا علاقات الناس، علاقات المؤمنين التي أصلها المحبة في الله، ما بين المؤمنين من تحاب في الله، هذا يستثنى لأنه قصد به وجه الله. فالعبد قد يحب، الإنسان قد يحب عبدا آخر وإنسانا آخر لما فيه من الخير وخصال الخير، فهذه المحبة في الله داخلة في إخلاص العمل لله عز وجل، ولذلك هذه قد يسعى الإنسان فيها إلى نفع أخيه احتسابا وابتغاء وجه الله عز وجل. لكن ليس هذا عليه علاقة أكثر الناس، علاقات أكثر الناس مبنية على المنافع وعلى المصالح، ولذلك تجد الناس يتهافتون على من لهم معه مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية، فإذا انقطعت أسباب هذه المصلحة، إذا كان صاحب منصب فعزل عن منصبه أو تقاعد أو قلت موارده المالية، انفض الناس من حوله. هذا ما يقصده الشيخ، وعليه فقس من علاقة الناس بالأشياء وحبهم لها وتعلقهم بها يكون لأغراض ترجع إلى مصالحهم إلا المحبة في الله. ولذلك الشيخ كم مرة استثنى، قال إلا ما كان القصد فيه وجه الله أو القصد لله، يقصد التحاب في الله وما بين المسلمين والمتحابين في الله من انتفاء نفع بعضهم بعضا حسبة لطلب الأجر من الله، فهذا يستثنى مما ذكره الشيخ من صور. نعم.
ليست المحبة حتى الدينية يحصل للعبد فيها انتفاع، فهو ما أحبه إلا لمنفعته منه، وإن كانت هذه المحبة دينية.
يعني كون الإنسان يحب أخاه دينا،
ما أحبه إلا لأنه سينتفع من هذه المحبة.
نعم، ما أحبه إلا أنه سينتفع من المحبة من الأجر من الله عز وجل، هذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله، لأن الله عز وجل أمر بالتحاب بين المؤمنين وجعله من أسباب الثواب، فالمنفعة التي ترجع إلى إخلاص العمل لله عز وجل، ترجع إلى طلب الثواب من الله عز وجل، هذه هي المنفعة التي أمرنا الله بطلبها وفطر الناس عليها، فليس فيها حرج.
نعم، لكن هل هناك حاجة لاستثناء المحبة في الله والعمل لله، أو يقال أن العبيد لا يحب بعضهم بعضا إلا لمنفعة تحصل لهم سواء كانت دينية أو دنيوية؟
نعم، هذا صحيح، يعني بمعنى أن الناس لا بد أن يسعوا إلى منفعة لهم سواء كانت دينية أو دنيوية، لكن الشيخ يشعر كلامه بذم الوجه الآخر، فهذا ما أردت أقول، أنه يميز الوجه الذي يقصد فيه المنافع العاجلة والدنيوية والشهوية والمنافع الحقيقية التي هي طلب الأجر من الله عز وجل فيما يحقق الإنسان بعلاقته بالآخرين أو بإخوانه في الله. نعم.
والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك، لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جحوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجوهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله، ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصل.
نعم، نقرأ الفصل. لأن هذا عبارة عن يعني خلاصة للوجوه الأخيرة، خلاصة للوجوه الأخيرة أو القواعد الأخيرة. نعم.
جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها، ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.
هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي عبارة عن خلاصة لما سبق. ولذلك الأولى من أجل أن تتسلسل هذه المعاني العظيمة في نفس القارئ، الأولى أن توضع وجه تاسع، وجه عاشر، وقاعدة عاشرة. هذه قاعدة عاشرة امتداد للقواعد السابقة التسع. الله أعلم. ننتقل إلى درسنا الثاني. نعم. شو وجه الإشكال؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت تعلم. إيه، مهما ليس المقصود مفهوم العبارة، ليس المقصود يعني المفهوم العبارة، لأن العبارة لا تتم إلا بآخره ببقيتها، لا تقف على إن كنت تعلم، بمعنى إنك علمت، إن كنت علمت، لأنك أنت الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخفى عليه ما في علم الله، فمعناه إن كان علمك بكذا، ما هو إن كنت تعلم معنى مفهومها أنك لا تعلم أشياء أو هناك أشياء لا تعلم، لا، لا يقصد بهذا العبارة مفهومها، يقصد بها يعني استنطاق الغيب أو تعليق الأمر على الغيب الذي لا يعلمه العبد، إنما يعلمه الله عز وجل فقط. وين عبارة العبارة التي سألت عنها؟ أين هي؟ صح صحت كم؟ ها؟ إيه نعم. إيه، إن كنت تعلم معناها إن كان في سابق علمك كذا، هذا معناه. نعم. في الصابوني وصلنا إلى نعم. عبارة إجاب غير لائقة في حق الله عز وجل، لأن الله لا يوجب عليه شيء إلا إذا كان وردت في نص، يعني كل ما يعني يعبر به عن الحقوق التي كتبها الله على نفسه لعباده أو بعض عباده، ما ينبغي أن يعبر عنها بالوجوب على الله أو بالالتزام، إنما يعبر عنها كما وردت،
لأن الله لا يوجب عليه العباد شيئا، وكونه أجب على نفسه هذا لا يعني أن نعبر بالوجوب على الله إلا كما ورد في النص، لأن فيه سوء أدب. والسلف أنكروا على المعتزلة قولهم يجب على الله كذا، مع أنه ما قصدوا الوجوب الشرعي، قصدوا أن الله ألزم نفسه بذلك وأنه من سنن الله الكونية، ومع ذلك السلف أنكروا عليهم قولهم بأنه يجب على الله كذا ونحوها من العبارات اللي فيها سوء أدب مع الله. يقول هل الطيب والمطلب من أسماء الله عز وجل؟ الطيب من أوصاف الله عز وجل وليس من أسمائه، أما المطلب فليس من أسماء الله عز وجل. توحيد الأقسام الثلاثة، هل صحيح أن بعض العلم قسمه إلى أكثر من ذلك؟ نعم، مسألة التقسيمات هذه أمور اصطلاحية ترجع إلى استقراء المعاني واستقراء الألفاظ. فالتوحيد أصلا هو توحيد الله عز وجل لا ينقسم، لكن من الناحية العلمية التنظيرية لا شك أن نجد أنه أقسام. فالخبر عن أسماء الله عز وجل هو توحيد الأسماء، والخبر عن صفات الله هو توحيد الصفات، والخبر عن أفعال الله هو توحيد الأفعال، وما يتعلق بالربوبية توحيد الربوبية، وما يتعلق بالعبادة لله عز وجل يسمى توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ممكن تقسيم التوحيد إلى أكثر من ذلك، خمسة أقسام، عشرة، ممكن، لأنك إذا أخذت مفردات العبادة كلها توحيد، توحيد التوكل معناه حتى التوكل على الله عز وجل، توحيد الإنابة، توحيد اليقين، توحيد الإحسان، توجه الإنسان إلى الله عز وجل، توحيد الربوبية، يمكن قال توحيد الخلق، توحيد التدبير لله عز وجل فهو وحده الخالق، توحيد الرزق فإنه لا رزق إلا الله، وهكذا. ما في مانع في تقسيم التوحيد، تقسيم اصطلاحي علمي فني تقتضيه الفهم الإنسان، أي إنسان يستقرئ نصوص التوحيد يجد أنها أنواع، فيه أشياء تتعلق بإثبات الربوبية هذا ممكن يسمى توحيد الربوبية، أشياء تتعلق بإثبات الإلهية ممكن يسمى توحيد الإلهية، في أشياء نصوص تتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل ممكن يسمى توحيد الصفات، الأسماء ممكن يسمى توحيد الأسماء، أفعال الله عز وجل ممكن نسمى توحيد الأفعال، ما فيها حرج. لكن الأقسام الرئيسية للتوحيد هي ثلاثة: الربوبية وهذا واضح جدا، الإلهية وهذا واضح جدا، الأسماء والصفات وهذا واضح جدا. وممكن يعني أيضا اختصار أنواع التوحيد إلى اثنين: الربوبية والإلهية، وتدخل الأسماء والصفات في الربوبية من وجه، وفي توحيد الإلهية من وجه آخر، وأغلب توحيد أغلب توحيد الأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية. مقولة تقدس الله روحه، الحقيقة أن العبارة فيها أشكال، لكن الذين أطلقوها من أهل العلم قصدوا بتقديس الروح يعني إعلاء الروح إلى عليين أو إلى أعلى المنازل في الجنة، وليس المقصود التقديس تقديس التعظيم. قدس الله روحه إما أن يكون في من جعله الله عز وجل في أعلى المنازل فهذا نوع من القدوسية أو نحو ذلك، أما إذا قدس الله روحه بمعنى التعظيم والله عز وجل هو القدوس فهذا فيه نظر في الحقيقة، ولذلك الأولى اجتناب العبارة مع أحسن الظن بمن قالوها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا هذا اليوم. قد وصلنا في شرح أو في كتاب الفتاوى إلى صفحة 34 من المجلد الأول. في هذا الموضوع، في هذا الفصل، لا يزال الشيخ يتكلم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لا يزال يتكلم في بيان أن العبودية لله تعالى لها حقائق عظيمة، وأنها تقتضيها الفطرة والغريزة التي فطر الله الناس عليها. وأن الناس لا بد أن يتوجهوا إلى من يعظمونه ويخشونه ويرجونه. فالموفق من توجه إلى الله عز وجل، ومن الناس من لا بد أن يتوجه إلى شيء، إذا لم توجه إلى الله توجه إلى غيره، إما بالشرك أو بالبدعة ونحو ذلك. فهو في هذا يقرر أن العبودية تقتضيها الفطرة، وأنها نزعة عند الإنسان، وأن الإنسان إذا لم يتعبد لله تعبد لغيره، وأن هذا الانجذاب والتأله يعتبر من الأمور التي فطر عليها أو بني عليه الكون كله. لكن هذا الإنسان الذي أعطي الحرية والقدرة والإرادة وخير بين الخير والشر قد يتأله ويتعبد لغير الله عز وجل. هذا ما سيبينه الشيخ من خلال هذا الفصل، ويبين حقيقة العبودية وبعض صورها، وكذلك نتائج العبودية الحقة لله عز وجل وثمارها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده.
يريد بهذا أن يبين أن التعبد والتأله، وهو من أعظم مرادات المكلفين، أمر بدهي فطري غريزي، وهو أن الإنسان لا بد أن ينجذب بطبعه، ما دام هذا الإنسان عنده إرادة وحرية وهو همام حارث، لا بد أن الإنسان أي إنسان مكلف ينجذب بطبعه إلى ما يضره ويتوقع ينجذب إلى ما ينفعه ويتوقع ما يضره. وهذا الانجذاب إن كان إلى الله عز وجل فهذه حقيقة العبودية، والتي فيها كمال العبادة وفيها كمال الطمأنينة والآمن النفسي والروحي. فالإنسان إذا كان همه تحقيق العبودية لله عز وجل، وإذا كان انجذاب قلبه وجوارحه إلى ما يرضي الله عز وجل، حقق اليقين والعمل والتوكل والاستعانة بالله عز وجل والامتثال والخضوع، إذا حقق ذلك امتثل أعلى معاني العبودية، وبذلك تطمئن نفسه ويرتاح قلبه ويشعر بالأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن انجذب إلى غير الله عز وجل فالله عز وجل يكله إلى تلك الأسباب. فإن انجذب انجذابا كاملا لغير الله فهذا الشرك، وإن انجذب انجذابا جزئيا بأن اعتمد أو مال إلى طلب النفع بالأسباب فربما ينقص توحيده أو ينقص توكله، لكنه قد يكون وقع في بدعة أو نقص في إيمان أو رياء نحو ذلك. نعم.
فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. لكن المراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود، ومنه ما يراد لغيره وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض، ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، لكن ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان.
نعم، يعني كثيرا من أو بعض من يحبون المال قد يجمعه لكن ينتفع به، وهذا إذا انتفع به على وجه مشروع قد لا يضره حب المال إذا كان حبا طبيعيا غريزيا. وهناك صنف آخر وهو نسأل الله العافية من يحب المال ثم لا ينتفع به، يكنزه، يجمعه جمع قد لا يفيد نفسه وقد يبخل على نفسه وعلى من يعود، هذا نسأل الله العافية يكون غالبا أشرب في قلبه حب المال حتى ربما يكون عبده من دون الله عز وجل وهو يشعر أو لا يشعر، ينسى المقصود منه، من فرط حبه ينسى المقصود منه، وهو أن المقصود من المال أن ينتفع الإنسان في دنياه بماله. لكن بعض الناس يصل عنده البخل والشح والتعلق بالمال وتقديس الذهب والفضة وما شبههما إلى حبس هذه الأموال وعدم إنفاقها ولا حتى على نفسه. نعم.
وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر، وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله، وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان. وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام.
نعم، هذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها، إما أن يعبد غير الله ويستعينه، وهذا نسأل الله العافية موقع في الشرك، لأنه عبد غير الله واستعان بغير الله، وقد يستعين بالله عند الضرورة، لكن هذا لا ينفعه، وهذا كثير يقع فيه كثير من المشركين، لا يفطن للاستعانة بالله إلا عند الضرورة القصوى، إذا عرف في حالة الشدة أنه لا ينجيهم ما هو فيه إلا الله عز وجل، ومع ذلك يبقى على شركه، فهذا رأس المشركين. والنوع الثاني أن يعبد الله ويستعين بغيره أو يستعين غيره، والاستعانة هنا المقصود بها يعني ضعف التوكل على الله عز وجل، يظهرني أنه لا يقصد الشرك الخالص، يقصد ما يقع فيه بعض البدع وبعض المفرطين، بعض المفرطين الذين يعني تستحوذ عليهم الشهوات، فهؤلاء غالبا ينسون الاستعانة بالله عز وجل، ويكثر اعتمادهم على غير الله في كثير من الأمور، وهذا يقع فيه كثير من الناس. النوع الثاني أن يعبده ويستعين غيره، يعبد الله عز وجل ويستعين غير الله. والنوع الثالث أن يستعين بالله عز وجل وإن عبد غيره، وهذا يقع في كثير من متعبدة الفلاسفة الصوفية، يقع في متعبدة العباد الجهلة والصوفية والفلاسفة، وكذلك عند بعض الذين يعني يغلبون جانب الشهوات أو جانب المطامع والمصالح. والرابع هو الذين هم على الاستقامة، والذين يجمعون بين عبادة الله والاستعانة بالله عز وجل بمعناه الكامل. نعم. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، تقول أيهما المستلزم والمستلزم؟ هو الغالب أن العبادة تستلزم الاستعانة، فتكون العبادة هي الفاعل والاستعانة هي المفعول، هذا اللي يظهر. وأكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه. لا، الشرح يدل على العكس، الشرح يرى أن الاستعانة تستلزم العبادة، مع أنه التعاكس صحيح، لو قيل أن العبادة تستلزم الاستعانة بمعنى أن العبادة الحقيقية تستلزم الاستعانة صح التعبير، وإذا قيل أن الاستعانة تستلزم العبادة فربما يكون هنا أوجه، لأن الاستعانة الحقة لا تكون إلا بعد إلا وينتج عنها حقيقة العبادة. فأنا أقول لو عكسنا صح، لكن ربما الشيخ قصد معنى آخر وهو ما ذكره، فمن اعتمد عليه بقلبه عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل، اعتماد هذا هو الاستعانة، والخضوع والذل اللي هو العبادة.
فالشيخ جعل اللازم هو العبادة، اللازم هو الاستعانة، والملزوم هو العبادة. هنا نعم اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلى آخر الحديث. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله، كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. فصل: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. ولقد صدق القائل: بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام، ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس، قال: أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين، ليس لأحدهما فضل على الآخر، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك. فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه، والخلق أهون ما يكون عليهم، أحوج ما يكون إليهم، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جعله مريدا راحما، بل رحمته من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك. لكن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فهم ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضررك، والعادل المكافئ كالبائع، لا لك ولا عليك، كل به يقوم الوجود، وكل منهما محتاج إلى صاحبه كالزوجين والمتبايعين والشريكين. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته، وهو انتفاعه بالإحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك. وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة، لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه، والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم، وعلى هذا بني أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم. فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو في الحقيقة عبد مطيع، وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال. ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضلا عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت مائدته: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه، أي بموجب علمه ذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم، بل يظنه باقيا، فإذا علم بذهابه صار له حال آخر. فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه. وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله، وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، كما قد بسط هذا في مواضع. والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم، فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة ودفع الضر والشر، ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته، فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق، وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله، كما قد بسط هذا في مواضع. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإنه
يعني بذلك أن الله عز وجل هو الذي وفق العبد للطاعة ثم جزاه عليها وانعم عليه به. فالعبد ليس لم يبتدئ بنفسه، فهو افتقر الى الله في كل الاحوال. وعلى حال هذا المقطع في الحقيقه يحسن عنصرته، لانه يحتاج الى ان تفرد جوانب المقارنه بين عبوديه الله عز وجل وبين احوال العباد. فحبذا لو أن أحد الأخوان تصدى تمعن هذه المقالة للشيخ شيخ الإسلام رحمه الله، ثم أفردها أو عنصرها ليبين وجوه الفرق التي ذكرها الشيخ، لأنها مفيدة جدا للناس اليوم، وتذكرهم بنعم الله عز وجل وبعظيم حقوقه على عباده. نعم.
والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، وقال: واجعلنا مسلمين لك، وقال: اجعلني مقيم الصلاة، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. قال في آخرها: فضلا من الله ونعمة. وفي صحيح أبي داود وابن حبان: اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها وأتممها علينا. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله: إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقوله: عينا يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فوجدا عبدا من عبادنا سبحان الذي أسرى بعبده إنه كان عبدا شكورا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قد يقال في هذا إن المراد به الملائكة والأنبياء إذ كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم فإذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى. فقد قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. وهذا كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله إلا آتي الرحمن عبدا أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك. وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. ثم قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فذكر بعدها أنه يأتي منفردا كقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها الآية. وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة. فإن هذا لا يقال طوعا وكرها. فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها. فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم. بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه. منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار. ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته. ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء. فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به. وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرها كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم. فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله وإن كانوا يعصونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب. فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا. فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا. والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الافتقار وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها، فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها، لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها، وهي معدومة وهي موجودة، فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق. هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.